أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة. لاحظوا هذه الفضائل، هل هي موجودة في أو غير موجودة؟ في كل إنسان يتساءل: أنا كم سنة الآن في الحوزة؟ كم سنة قضيت؟ تركت البلدان وتركت الأهل وجئت، هل أنا توفرت على هذه الفضائل؟ هل حصلت على معلومات؟ إن شاء الله حصلنا على معلومات، ولكن الفضائل هل حصلنا عليها؟ لاحظوا هذه الفضائل، والإنسان على نفسه بصيرة. يقول: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع. رأس العلم شنه؟ التواضع. وكل بحسبه، الأستاذ يتواضع إلى التلاميذ، التلاميذ يتواضعون إلى من هو أقل منهم في السنة الأولى، التلاميذ في السنة يتواضعون إلى عموم الناس، وهكذا كل بحسبه. فرأسه التواضع. وإذا اختبروا الإنسان في اختبار يرى هل هو متواضع أو يدعي التواضع. قد واحد يدعي التواضع، بس من يصير اختبار بسيط ترى أنه يسقط في هذا الاختبار. فرأسه التواضع، إذا ما عنده رأس خلاص جسد بلا رأسه التواضع. وعينه البراءة من الحسد، لا يحسد الناس، هذا حصل كذي وهذا عنده كذي وهذا كذا. وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفحص. هل أنت تفحص؟ هل أنت تفهم؟ هل وتعيها أذن واعية؟ وأذنه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النية. نيتك حسنة، تتعلم لأجل أنك تتقي الله، لأنك رضوان من الله، لأن فيه حب لله. أما تعلم لكي أناقش الناس في أندية النقاش والرجال حتى يقال عني عالم، حتى يقال عني أنا أعلم الأولين والآخرين، حتى أكون وجيه، حتى أصير عالم، حتى حصل فلوس، إذن هذه النية نية شنو؟ مو حسنة. قال: وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء والأمور. يكون نبيه بصير، يعرف ما تأتي عليه اللوابس. وعقله معرفة الأشياء والأمور، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء. بعض يقول: أنا عالم ما أحتاج لأحد، من هو درس؟ قال: ما عندي أستاذ، كلهم تبركان، كله تبركان. حضرتي من أساتذات؟ قال: لا، فلان تبركان وفلان أعلم، ما عندنا درس إلا هذا حضرنا إياه، وفلان ما استفدنا منه شيء. في النتيجة أنت من حصلت العلم؟ حصل العلم من وينه؟ من نفسه. إنما أوتيته على علم عندي بروحه هو. قال: ورجله زيارة العلماء، وهمته السلامة، يعني السلامة في الدين، وحكمته الورع، ومستقره النجاة، وقائده العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، ومركبه الوفاء، وسلاحه لين الكلمة، وسيفه الرضا، وقوسه المدارات، وجيشه محاورة العلماء، وماله الأدب، وذخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، إلى آخر رواية طويلة، إلى آخر الرواية. شوف هذه الفضائل العين. كان الكلام فيما سبق في مناقشة الشيخ الأعظم لحديث رفع القلم عن الثلاثة، وكان الإشكال الأول أن ظاهر الرفع هنا رفع المؤاخذة، فما هو الوجه في هذا الظهور؟ نقول: الشيخ الأعظم تقريب كلامه أننا لو خلينا والحديث بغض النظر عن القرائن التي سنشير إليها، قد يتم كلامكم في الدرس السابق أن المرفوع هو قلم التشريع ببركة الإطلاق، رفع القلم قلم التشريع، قلم لا قلم الأحكام التكليفية ولا قلم الأحكام الوضعية، ولكن عندنا مجموعة من القرائن إذا التفتنا إليها سيتشكل ظهور في غير هذا الإطلاق، لأن الإطلاق لا يتم مع وجود مثل هذه القرائن المتصلة. وهنا نذكر مجموعة من القرائن: القرينة الأولى وهو تعدية الرفع بعن، رفع عن، رفع عن، المتفاهم عرفا من التعبير بأننا رفعنا عنك شيئا أن هذا المرفوع أمرا ثقيلا، فعندما أقول لك رفعت عنك الواجب، رفعت عنك هذه المسؤولية، هذا يعني المسؤولية شنو؟ مسؤولية ثقيلة. أما لو كانت المسؤولية خفيفة ما قال رفعتها عنك. إذن التعبير بالرفع عن ظاهر عرفا في أن المرفوع أمر يستتبع وضعه الثقل، بحيث لو كان باقيا لكان ثقيلا. فنسألكم: ما هو الشيء الثقيل الذي لو وضع لكان ثقلا بحيث رفعه يكون رفعا للثقل؟ من الواضح أن هذا الأمر الثقيل ليس هو الأحكام الوضعية، إذ نفس الحكم الوضعي بما هو حكم وضعي لو جردنا عن الأحكام التكليفية هل في ثبوته ثق؟ لا. فرض أنه أكو ضمان بس كحكم وضعي ما يترتب عليك تكليفا ولا شيء، لا وجوب أداء ولا وجود دفع، هل يترتب ثقل؟ لا. زوجية، صحة بيع، صحة الطلاق، النفوذ، مجرد الحكم الوضعي بما هو حكم وضعي، مجرد عن أي حكم تكليفي تنجيزي لا تحريمي ولا وجوبي، هل يستلزم الثقل؟ قطعا لا يستلزم الثقل على العبد. فلو جردنا الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية خلي ثبت الحكم الوضعي، ما عليه شيء، خلي ثبت الضمان بس ما عليه شيء، ما أرفع شيء من كيسي ولا يجب علي أي شيء، خير يا طيب، خلي يثبت الضمان وخلي تثبت الزكاة في المال والخمس بس ما يترتب على أي حكم تكليفي، فلا يوجد هناك ثقل. هذا في الأحكام الوضعية. وإذا جئنا إلى الأحكام التكليفية، فإن كان الحكم التكليفي غير إلزامي فأيضا واضح لا ثقل في ثبوت الحكم غير الإلزامي لكي يكون رفعه رفعا للثق. فإذا طلعت أيضا الأحكام التكليفية غير الإلزامي. وإذا أيضا جئنا، ركز في هذا، هذا في خفاء، وإذا جئنا إلى الأحكام التكليفية فهل الثقل والمؤنة في نفس الحكم الإلزامي أو في تبعاته من المؤاخذة؟
ثبت فرض أن أكو وجوب بس ماكو مؤاخذة، أكو حرمة بس ماكو، هل في ثقل؟ إذا مجرد الحكم الإلزامي بما هو حكم إلزامي دون وجود أي تبعة كمؤاخذة، فهل يكون وضع الحكم التكليفي مع عدم المؤاخذة فيه ثقلان؟ ليس فيه ثقل. إذا وين منصب الثقل؟ المؤاخذة. ما هو مصب الثقل على المكلف؟ المؤاخذة. فلو قال المولى لعبده أنا أوجب عليك شراء اللحم من السوق بس ما بأخذك على شيء، لو ما اشتريت اللحم من السوق لا توجد تبع على ذلك، لن أسجل عليك السيئات ولن أعاقبك، قل ما في تبع أيضا، ما في مؤاخذة، أصب ما في ثقل. إذن من شاء هدف إشكالات. إذن الحكم التكليفي الإلزامي أيضا مجرده لا يوجد ثقل، لو جردنا عن التبعة خلى ثبت أحكام إلزامية ما بسويها، ما في تبعة ما في مشكلة، إذن ما عندي ثقل. إذن وين منشأ ثقل شيخ عباس؟ منشأ الثقل المؤاخذة والتبعة. فما هو مصب الثقل؟ هو الذي يرفع بحديث الرفع، فيكون المرفوع هو شيخنا أبا علي شنو؟ المؤاخذة، لأنها هي مصب الثقل. يصح، ماكو مشكلة. فنقول الآن إحنا ما لنا لكم التفكيك، ما هو مصاب الأول وبالذات المؤاخذة؟ وين الثقل؟ مصب الثقل أين؟ أولا وبالذات المؤاخذة، لو الحكم الإلزامي حتى لو ما ينفكون ما عليه، أيهما منشأ الثقل أولا وبالذات؟ هل المؤاخذة أو الحكم الإلزامي؟ فلو فرضنا أن أكو مؤاخذة بس ماكو حكم إلزامي، فيه ثقل؟ لا، فرضنا ما لنا علاقة، فرض. الآن إحنا نبي نبحث أين منشأ الثقل، منشأ الثقل وين الآن بالضبط؟ هل منشأ الثقل المؤاخذة أو الحكم؟ حتى لو ما ينفكون في الخارج إحنا رح نفتش، هل منشأ المشكلة منشأ الثقل هي المؤاخذة أو منشأ الثقل الحكم التكليفي؟ حتى لو قلنا أنهم لا ينفكون في الخارج، بحثنا الآن في أين منشأ الثقل. منشأ الثقل هو المؤاخذة للحكم التكليفي. هذه هي القرينة الأولى. ومن هنا يندفع إشكال على الشيخ أنهم بعضهم قالوا أن المرفوع أمر ثقيل لازم أعام، فقد يكون المرفوع الحكم التكليفي الإلزامي. الشيخ له أن يقول ما هو منشأ الثقل أولا وبالذات؟ هو المؤاخذة، لا مجرد الحكم الإلزامي. هذه القرينة الأولى. وهذه القرينة الأولى قرينة سياقية رفع عن، فلا ينعقد الإطلاق حتى يحمل القلم على قلم شنو؟ قلم التشريع، بما يشمل الأحكام الوضعية والأحكام الإلزامية والأحكام التكليفية غير الإلزامية. هذا وجه أول للظهور، نعم، القرينة الأولى لظهور كلام الشيخ. القرينة الثانية أن العرف المتلقي لهذا الدليل، إن شاء الله تكون من العرف، يرى أن الرفع رفع امتناني، يمتن المولى فيقوم برفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، والمناسب للامتنان حينئذ رفع ما لو كان موجودا لكان خلاف الامتنان. فما هو الذي لو وجد لكان خلاف الامتنان؟ فإذا جئنا إلى الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية رفعها عن الصبي قد يكون خلاف الامتنان. لو قلنا بيعك مو صحيح، وهبتك مو صحيحة، وإجارتك مو صحيحة، فهل رفع الأحكام الوضعية كصحة العقود والإيقاعات امتنانية أو خلاف الامتنان؟ خلاف الامتنان. فكيف يرفعها وهي خلاف الامتنان؟
وكذلك رفع الإباحة ما في امتناع، هو يحكم إباحتي، أو رفع الاستحباب، يقول ما في استحباب في حقك، هل هذا خل... هل هذا موافق للامتنان؟ هذا خلاف الامتنان. وإذا جئنا إلى الأحكام الإلزامية فنأتي نفس الكلام، عندنا حكم إلزامي وعندنا مؤاخذة على الحكم الإلزامي ما فيه الامتنان أولا وبالذات رفع رفع المؤاخذة. أما لو رفع الأحكام التكليفية ولم يرفع المؤاخذة هل يوجد امتنان؟ لا. إذن يكفي في إشباع حيثية الامتنان رفع المؤاخذة دون رفع الأحكام التكليفية، أو ترتفع الأحكام التكليفية بثانيا وبالتبع. فما هو مصب الامتنان وأن وضعه يكون خلاف الامتنان ورفعه يكون امتنانيا؟ هو المؤاخذة. هذا ثانيا، هذه قرينة ثانية. القرينة الثالثة أنه قرينة خارجية، أن هناك ارتكازات فقهية سميتها متصلة منفصلة حسب الارتكاز ووضوحها، على أنه عبادات الصبي شرعية. هذا اللي ركز عليه في الكتاب، ذكره بالنص. هناك ارتكازات فقهية على أن عبادات الصبي شرعية. من وين هذا الارتكاز؟ وهذا الارتكاز وردت فيه أدلة أيضا تساعد على هذا الارتكاز، منها ما ورد: إنا نأمر أولادنا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين، فأمروهم إذا كانوا بني 6 أو 7 سنين، وإنا نأمر أولادنا بالصيام إذا كانوا بني 7 سنين، فأمروهم بالصوم إذا كانوا بني 9 سنين. واضح إن شاء الله. وعندنا في الأصول بحث درسناه في الأوامر، الأمر بالأمر أمر بذاك الشيء، تذكروا البحث في الأصول الأمر بالأمر. إذا قال المولى للولي آمرك أن تأمر الصبي بالصلاة، آمرك أن تأمر الصبي بالصوم، أمر الآمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، فهذا يكشف على أن هذا الشيء مأمور المولى وهي حق الصبي. فإذا الصبي مخاطب بالحج، مخاطب بالصوم، ومخاطب بالصلاة. ووردت أيضا روايات في أي باب؟ في باب الحج، الولي يأمر الصبي بأن يحج، وأمر الأمر أمر الآمر بأمر بشيء أمر بذاك الشيء، بحسب ما قرره مفصلا في الأصول. وهذا يكشف على أن الشيء مأمور به، وهذا يعني أن المرفوع ليس هو قلم التشريع، لأن قلم التكليف الاستحبابي غير مرفوع في حق الصبي. فهذه الأدلة تكشف والارتكازات أيضا على أن المرفوع ليس هو قلم التشريع، بل هذه الأحكام الاستحبابية ثابتة في حق من؟ في حق الصبي. وعلى مباني الشيخ الأعظم لتعميق للمطلب، قد يقول قائل فلنلتزم بالتخصيص، قد واحد يقول نلتزم، ندخل المرفوع قلم التشريع ونخصص هذا المرفوع بمورد شرعية عبادات الصبي. هذا الكلام يرد عليه أنه هناك مبنى للشيخ مر علينا في أبحاث سابقة في كتاب البيع. إذا كان عندنا عام
وعندنا مخصص قطعا خرج من العام، ودار أمر المخصص بين الخروج التخصيصي والخروج التخصصي. هل هذا خرج تخصصا أو خرج تخصيصا؟ على مبنى الشيخ العظم ماذا يقول؟ الخروج تخصصي موضوعي، للخروج حكمي تخصيصي. وتطبيق ذلك في المقام عندنا حديث الرف، خرج منه مورج عبادات الصبي، إن كان المأخوذ رفع قلم التشريع فالخروج تخصيصي، إن كان المرفوع هو المؤاخذة فالخروج تخصصي. فإذا دار الأمر بين الخروج التخصيصي والخروج التخصصي يحكم بأن الخروج خروج تخصصي موضوعي، وهذا يكشف على أن المرفوع ليس هو قلم التشريع. نعم هذه القرينة لازم أعام تتناسب مع أن المرفوع قلم المؤاخذة، وتتناسب مع أن المرفوع قلم الحكم الإلزامي. فمجرد شرعية عبادة الصبي لا يكشف أن المرفوع قلم المؤاخذة، بل هو لازم، بخلاف القرينتين التي ذكرناهما وهما قرينة الامتنان وقد تعديت والتعبير برفع عن الصبي، رفع القلم عن الصبي، تعدية الرفع بعان. إذن هذه شواهد على أن المرفوع هو المؤاخذة. وهنا تضح إن شاء الله المطلب، ومع وجود هذا الظهور لا معنى للتمسك بالإطلاق، قرينتين متصلتين ذكرناهما. وهنا إشكال ذكره جمع من الأعلام، وهو أنه لا يعقل رفع المؤاخذة، المؤاخذة لا يعقل رفعها، فإن المؤاخذة حكم عقلي، فليس من شأن الشارع وضعها أو رفعها، وحديث الرفع إنما ينال ما بيد الشارع وضعه فبيده رفعه. فما معنى أن ترفع المؤاخذة والمؤاخذة أمر عقلي؟ فكيف تقول شيخنا الأعظم المرفوع هو المؤاخذة؟ نعم، قل المرفوع هو الحكم الإلزامي التكليفي مقبول، أما أن المرفوع هو المؤاخذة مو صحيح. ولهذا بعضهم أول قال الشيخ العظم عبر بالمؤاخذة ما يقصد أن المرفوع هو المؤاخذة، المرفوع منشأ المؤاخذة وهو الحكم التكليفي الإلزامي. يعني أول قدر المرفوع منشأ، مع أنه خلاف ظاهر عبارته في هنا وهنا وفي الرسالة أيضا قال المرفوع هو المؤاخذة. وش رأيكم في هالإشكال؟ كما ثبتنا نشيله من بيده الوضع بيده الرافع. كما أنه استطعت أن أضع الإشكال لا يستطيع أرفع الإشكال. نقول يا شيخ بس أتخاف من الإشكالات. والجواب عن هذا الإشكال أنه ليس البحث في حكم العقل باستحقاق المؤاخذة، ما نتكلم عن حكم العقل باستحقاق المؤاخذة، نتكلم عن العقوبة الفعلية، فعل المولى، وهذا بيد الشارع، بيد المولى أن يعاقب وبيده أن لا يعاقب، مو كلام في الاستحقاق، كلامنا في العقوبة الفعلية لا في استحقاق العقوبة. والعقوبة الفعلية بيد من؟ بيد من العقوبة الفعلية؟ بيد المولى بيد شر، له أن يعاقب فعلا وله أن لا يعاقب فعلا. وبتعبير بعض الروايات تسجيل السيئات في ديوان العمل، هذا بيد من تسجيل السيئات؟ بيد الشارع. ولهذا ورد في بعض الروايات إذا احتلم الصبي، معنى الرواية، سجلت عليه السيئات، كتبت عليه السيئات. قبل ما تكتب السيئات يستحق أو لا يستحق، ما لنا علاقة بالاستحقاء، كلامنا في كتابة السيئات في ديوان العمل، وهذا أمر بيد من؟ فعندما يقول رفع القلم، يعني تقلم تسجيل السيئات في ديوان من؟ ديوان العامل. فإذا رفع المؤاخذة لا مانع من، بل احنا اخرت هالقرينة، بل من خلال جوابنا عن الإشكال نستطيع أن نذكر قرينة أخرى غير ما ذكر على أن المرفوع هو شنو؟ المؤاخذة. إذ لو كان المرفوع هو الحكم لقال رفع الحكم عن الصبي، ليش عبر بالقلم؟ قلم القلم. لو كان المرفوع يا شيخنا هو الحكم التكليفي والوضعي لكان المناسب أن يقال رفعت الأحكام عن الصبي، لكن عبر بالقلم. والقلم ظاهر في أي قلم؟ تلم التسجيل، مثل يسجل، تسجل عليه السيئات، قلم السيئات وقلم الحسنات. فالقلم يتناسب كناية ويتناسب أكثر وأشد مع المؤاخذة، فإن الصبي يرفع عنه قلم المؤاخذة أي تسجيل السيئات، وإن كان قلم الحسنات ما يرفع، ترى قلم الحسنات موجود في حق الصبي، بس اللي يرفع قلم سيئات. وقد عبر بالقلم في بعض الروايات ويريد منه قلم السيئات وقلم الحسنات. فهذه قرينة آكد على أن المرفوع شيخ مصطفى شنو؟ المؤاخذة، تسجيل السيئات والحسنات، مو أن المراد من القلم قلم التشريع، التعبير بالقلم وإرادة التشريع. أول مرة نسمع في هالرواية، مو معهود أن يعبر بالقلم ويراد منه التشريع، تشان الأحكام التكليفية والأحكام كناية، أبعد الأقرب يا كناية هو تسجيل السيئات وتسجيل الحسنات. وهذه قرينة تؤكد كلام من؟ الشيخ العظم. وما أدراك الشيخ العظم؟ الشيخ العظم الإنسان العرفي، العالم العرفي من أهل العرف. خب هذه قرائن كم صارت؟ أربعة، على أن الظاهر هو رفع قلم المؤاخذة. هذا الجواب الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم. خش كلام. كيف؟ لا بشرط عام. قلنا قد يكون مميز قد ما يكون مميز. هو عام يرفع القلم. يريد أن يخبر ترى أن قلم السيئات مرتفع بغض النظر سالبة بانتفاء الموضوع في بعض الموارد وفي سالبة بانتفاء المحمول في بعض الموارد. قالت كان إخبار قضية كلية، لأن الصبي قد يكون مميز قد لا يكون مميز، المجنون قد يكون مميز وقد لا يكون مميز، إنهم بعد ما أدري إنهم على مراتب. فهو يريد أن يخبر ترى أن أنا في الشريعة قلم السيئات ما مكتوب على هالثلاثة، هما مكتوب بعضه من باب السالبة بانتفاء الموضوع وبعضه من باب ما في مانع، يصح الإخبار لأن إخبار عن المطلق مو إخبار عن، لو كان يخبر فقط عن السالبة بانتفاء الموضوع نعم قد، وهذا إشكال لو كان فقط وفقط عن السالبة بانتفاء الموضوع حتى رفع القلم الأحكام التكليفية ما له معنى الإلزامية، نفس الشيء نفس الإشكال. فإذا يصح الإخبار عرفان أن أنا ما أسجل السيئات عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، يصح عرفان ذلك.
مورد الرواية عن الصبي،
لا مورد الرجم، رجم عام، مورد رجم مجنون قد يكون مجنون، قلنا مجنون قد يكون مميز قد لا يكون مميز مجنون. اشترى نفمر هي هي يعني
مو مرفوع الحكم
الإلزام
عليه
من وين؟ بغضنا ما لنا علاقة بها الآن، رفع القلم كلامنا في رفع القلم الآن، هذا مورد، المورد أعام، المورد أعام.
قرينا بإشارة إلى أن الرفع الموجود هنا رفع الأحكام
كما أنه مرفوع المؤاخذة أيضا عنها، مرفوع فلا تعاقب، مرفوع المؤاخذة عنها، هذا لازم أعام، يعني قرينة السياق لازم أعام. مجنونة فجرت فأمر برجمها فقال لا ترجم، أنه رفع القلم عن الثلاثة، وموضوع الحد المؤاخذة، ما تؤاخذ هذه
في الدنيا
والآخرة، ما تؤاخذ، ما في مشكلة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، الجواب الثاني، سلمنا معكم أنكم لا تقبلون بهذا الظهور الذي ذكرناه بهذه القرائن السياقية والقرائن الداخلية، ولكنه إذا جئنا للصبي، ركز في كلام الشيخ حتى يتضح الفرق بين الثانية والثالثة، الصبي إذا أنشأ البيع فهنا يوجد عندنا تارة الحكم الوضعي كالنفوذ والصحة، وعندنا حكم تكليفي مترتب على الحكم الوضعي، وهو وجوب الوفاء، وجوب ترتيب آثار العقد، وجوب تسليم الثمن، وجوب تسليم المثمن، وجوب العمل بالشرط الموجود في ضمن العقد. فإذا عندنا حكم وضعي، عندنا حكم. لو كان المرفوع يا شيخنا هو رفع قلم التشريع الشامل للأحكام الوضعية للزم أن الأحكام الوضعية مختصة بالبالغين، وهذا خلاف الارتكاز الفقهي والأدلة الكثيرة في أبواب الفقه أن الأحكام الوضعية ثابتة في حق غير البالغين. أعطيك أمثلة، الضمان، الضمان باتفاقهم ليس حكما مختصا بما بالبالغين، فلو أتلف الصبي مال الغير فهو له ضامن، الضمان حكم ثابت في حق الصبي. وكذلك ثبوت الخمس في ماله، ثبوت الزكاة في ماله، أحكام وضعية ثابتة في حق من؟ حق من؟ صبي. وكذلك الجنابة حكم وضعي وهو الحدث يثبت عند حصول سببه. كيف جنابه صبي؟ كما لو حصل الدخول، الآلة دخل، قام وأدخل الآلة في كذا، فإذا تتحقق الجنابة، مع أنه على كلامكم إذا الجنابة صبي ما يصير جنوب، إذا بلغ لا يجب عليه الغسل، هذا خلاف الوضوح في الفقه. أحدث الحدث أليس سببا للوضوء؟ وكونه محدث حكم وضعي، هذه أحكام وضعية. إذن الحدث الأصغر، الحدث الأكبر، الجنابة، أيضا شنه؟ ثبوت الخمس في ماله، الضمان، كلها أحكام وضعية ثابتة في حق من؟ الصبي. فعلى كلامكم يلزم تخصيص الكثير، تقولون ترى المرفوع قلم التشريع بما يشمل إلا هذه الأحكام الوضعية، أنت تفتح لي سلام اليوم طلع لك أحكام وضعية، ما شاء الله دخل الحقوق، ثبوت الحقوق، ما شاء الله أحكام وضعية، فيلزم تخصيص شنو؟ كثير. وعلى هيوج وش آخر، بيان آخر على مبنى الشيخ، إذا دار الأمر بين الخروج التخصيصي والخروج التخصصي نبني على أي خروج؟ تخصص. وقلنا هذا مبنى تمسك به والتزم به السيد الشهيد الصدر أيضا في بعض كلماته، اختلفت كلمات السيد الشهيد في هذا المبنى، أشرنا إلى ذلك في السنة الماضية. إذن الحكم الوضعي ما مرتفع شيخنا. نعم الذي يرتفع ما هو؟ الحكم التكليفي. على كلامكم الآن تنزلان، الحكم التكليفي يرتفع، فلا يجب على الصبي الوفاء بالعقد، ما يجب عليه تكليفا أن يسلم الثمن ويسلم المثمن، ما يجب عليه تكليفا أن يعمل بش بالشرط يا إن شاء الله. فالذي يرتفع في حق الصبي ما دام هو صبي يا حكم تكليفي. نعم إذا بلغ جاءه خطاب أوفوا بالعقود يجب ترتيب آثار العقد، فنفكك بين الحكم الوضعي وأي حكم شيخ عباس. فالحكم الوضعي مرتفع، الحكم ثابت، ولكن الحكم التكليفي مرتفع كما يلتزم الفقهاء. الحكم الوضعي ثابت في حق الصبي، ولكن الضمان ثابت والجنابة ثابتة، لكن حرمة المس مو ثابتة، حرمة الدخول في المسجد مو ثابتة، وجوب أن يدفع المال مو ثابتة فيه، قد يخاطب بها الولي بحث آخر، بس هو ما مخاطب. ثبوت الخمس في مال حكم وضعي، ولكنه ما يجب عليه الإخراج، قد يوجه إلى الولي، هذا بحث آخر ما نلقى في الولي. إذن نفكك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. واضح جواب الشيخ الثاني؟ قال المشهور على الألسنة، يقول هي مسألة ارتكازية واضحة، وهم تدل عليها روايات وأدلة متضافرة في أبواب العقود، أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين كالضمان كالجنابة، فلا مانع أن يكون عقد الصبي سببا لوجوب الوفاء متى عاد بعد بلوغه. وجوب الوفاء حكم تكليفي، فالأحكام التكليفية مرتفعة عنه أثناء الصباوة، بعد البلوغ نعم يثبت عليه الحكم التكليفي. أو على الولي، يجب على الولي إذا دل الدليل، إذا وقع العقد بإذن الولي أو إجازته، فالواجب على من التكليفي؟ على الولي. إذا ورد دليل أنه الصبي، إذا بعت ماله بإذنك أو إجازتك يجب عليك أن تسلم الثمن إلى من؟ إلى المشتري. نعم يجب على الولي. كما يكون، هي بيان، بيان أنه كيف يفكك بين الحكم الوضعي والتكليفي، كما يكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد الولوغ وحرمة تمكينه من مس المصحف، يعني يحرم أن يمكن الولي الصبي مثلا أن يمس المصحف إذا أجنب الصبي. إذا نفكك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. نعم في حكم وضع الجنابة، جناب ما في حكم تكليفي على الصبي، لا يحرم عليه الدخول للمسجد، الصبي يجوز له الدخول للمسجد. العقد أي العقد؟ العقد صحيح، العقد صحيح ما في تعليق، العقد صحيح، العقد نافذ. إذن الحكم الوضعي ثابت وهو الصحة والنفوذ، غايته أنه وجوب ترتيب الآثار، وجوب تسليم الثمن، وجوب الوفاء بالشرط، وجوب العمل بمقتضى العقد، هذا حكم تكليفي يخاطب به بعد بعد البلوغ.
يعني الحكم الوضعي معلق على بعد البلوغ،
الحكم التكليفي.
لا قصدي الحكم الوضعي معلق بعد البلوغ.
الحكم الوضعي مو معلق، فعلي، الصحة فعلية. العقد صحيح فعلا.
لا احنا هذا الحكم التكليفي معلق بعد البلوغ.
احسن، تكليفي بعد البلوغ مو الوضعي. الحكم التكليفي حتى يكون فعلي مشروط بالبلوغ، فما هو مشروط بالبلوغ اي حكم التكليفي للحكم الوضعي. حكم وضعي فعلي ما في، الحكم الوضعي لا يرتفع عن حق الصبي، الاحكام الوضعيه غير مختصه بالبالغين. اشكلوا، لا تستعجل شيخ تفتي، أشكل بعض الأعلام على الشيخ الأعظم بأن كلامكم مرجعه إلى التفكيك بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي، فالحكم الوضعي فعلي والحكم التكليفي ليس بفعلي مشروط بالبلوغ. وهذا الكلام مقبول على من يرى أن الأحكام الوضعية مجعولة بجعل مستقل عن الأحكام التكليفية. إذا تقول الحكم الوضعي مجعول بجعل مستقل ماكو مشكلة، قد يوجد حكم وضعي ما يوجد حكم تكليفي ماكو مشكلة، ولكن على مبناكم يا شيخنا الأعظم ترون أن الأحكام الوضعية ما شمت رائحة الجعل وهي تابعة ومنتزعة من الأحكام التكليفية، فلا يعقد وجود الحكم الوضعي مع عدم الحكم التكليفي. فكيف تقول أكو حكم وضعي بس ماكو حكم تكليفي في حق الصبي؟ هذا تفكيك بين العنوان الانتزاعي ومنشأ الانتزاع. كيف يعقل أكو حكم توضعي فعلي بس ماكو حكم تكليفي؟ فهل تتكلمون على مباني القوم يعني أو على مبانيكم؟ ولهذا بعضهم قال هاي كلام الشيخ الأعظم يناقش على مباني وين؟ القوم، فهو يورد الإشكال على مباني القوم تنزلاً الآن، أما على مبانيه لا يصح. فهل يمكن توجيه كلام الشيخ على مباني أو لا يمكن توجيهه على مباني؟ لو تأملنا في كلام الشيخ الأعظم في الرسائل قدس سرها استاذنا يقول واضح، لا أمكن أن يدافع عن الشيخ الأعظم قدست نفسه الزكية، وقد ذكر بعض أعاظم أهل قم حفظه الله ورعاه في العقد النضيد في صفحة 425 الجزء الثاني جوابا عن هذا الاعتراض، وذلك بالرجوع إلى نفس كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل. الشيخ الأعظم في الرسائل له بحثان لا يدرسان، بحث الانسداد وبحث الأقوال في الاستصحاب، 11 قول في الاستصحاب، يذكر القول الأول وأصحابه وينقل عبائرهم، فهم هالبحثين ما يدرسونهم. الانسداد بحث طويل بليس سنة درسية كاملة، ويقول نحن نأخذ خلاصة الشيخ الآخر في الكفاية، هم في الكفاية بعض ما يدرسها. والانسداد مقدمات بعد اتضحت أنه لا نقول بالانسداد، باب الانفتاح موجود الحمد لله، وإن كان بعض أعاظم أهل قم يقول بالانسداد الصغير الكبير يقول بالانسداد انسداد انسداد نتيجته. ولهذا يقول لازم تدرسوا كتاب بحث الانسداد، هو يقول لابد أن تدرسوا بحث الانسداد. ولا يبحثون الأقوال في الاستصحابات لأنه يقولون نحن نرجع إلى الأدلة الاستصحاب والأدلة تثبت القول الصحيح، فيتبين بطلان الأقوال 11 قول. حاولت بحثاً كل 11 قول هناك في أقوال الاستصحاب في القول السابع للشيخ الأعظم كلام يوجه فيه كيفية ثبوت الحكم الوضعي في مثل هذه الموارد، لأن هذا إشكال سيار. ماذا تقول الشيخ؟ من حاز ملك؟ هكذا ثبتت الملكية، من وين هي الملكية ثابتة عجل؟ هناك كلام للشيخ الأعظم
عندما تعرض إلى القول السابع من أقوال الاستصحاب حاول أن يجاوب عن هذا الإشكال وتعرض له في العقد النضير الجزء الثاني صفحة 425. هذا واجب عليكم اليوم، واضح؟ الواجب كيف يمكن دفع الإشكال عن الشيخ. الشيخ قد مو واحد عادي، كيف نوجه؟ أنا أسأل سؤالين. أنتم تقولون الأحكام الوضعية غير مجعولة، كيف توجهون من حاز ملاك وغيرها من الأدلة الواضحة والضمان فهو له ضامن فيضمن؟ هذه كل أحكام وضعية، فعالم الإثبات يكشف عن أنه هناك أحكام وضعية مجعولة، فعلى مباني الشيخ كيف نوجه ذلك؟ والإشكال الثاني مقامنا، كيف تقول الحكم التكليفي مو موجود لكن يوجد حكم وضعي؟ هل يمكن أنه نوجه الكلام أو لا؟ أنا تعرضت إلى هذا الكلام في الدورة الأولى من المكاسب، بس مو في هالموضع، في موضع قدام واضح، وفي الرسائل بينت هذا الكلام ولكنه ما كنتم معي حاضرين، ولهذا أسألكم سؤال، وإذا جئنا إلى موضع آخر إن شاء الله نتعرض إلى ذلك، واضح إن شاء الله. نعم. هذا من جهة بغض النظر الآن مو في مقام البيان أن التعليق للوجوب أو التعليق للواجب، مو في مقام البيان من هذا البحث. لا لا، هو الأحكام التكليفية ما تشمل غير البالغ، تشمل البالغ، لأنه حديث الراف حاكم على الأدلة الأول ويكشف لنا أن الحكم التكليفي ما مجعول أصلا، ما في عندنا أحكام. ونأتي النزاع إذا يوجد هناك جعل، وهذا الجعل فيه قيد، يقع النزاع أن القيد للمادة أو القيد للهيئة. أصلا يقول الأحكام مو مجعولة. نعم، لو كانت مجعولة لكان القيد قيدا للهيئة، وما هذا النزاع؟ يقول لا، ببركة حديث رفع القلم، مثل حديث رفع التسعة، حاكم على الأدلة الأولية ويكشف على أنه غير البالغ، ما لا يسجل عليه الأحكام التكليفية، ما في حكم تكليفي أصلا ببركة حكومة حديث الرفع على الأدلة الأولية. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، لكم دارس شيخنا اليوم، خوش، بعد الشيخ عنده دارس الآن، بدأوا الدروسهم، احنا اخذنا وقتنا، ياتي ان شاء الله ثالثا يوم السبت ان شاء الله. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.
مع وجود الملاك يبقى الحكم الوضعي ينتزع منه حتى لو مؤاخذه
مقبوله. ملاك وش موجود؟
ملاك الفعل نفسه،
ملاك الحكم التكليفي يعني.
إيه؟ وما تنام ملاك الحكم التكليفي على مبنى شيء.
هل يصح
يعني،
يعني هل يصح أنه الحكم الوضعي منشأ انتزاع الملاكات؟ لو منشأ انتزاع الحكم التكليفي مو الملاكات، الحكم الوضعي منتزع من الأحكام التكليفية لا من ملاكاتها، وإن لم يوجد حكم تكليفي. ظاهر كلمات الشيخ أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية لا من ملاكات الأحكام التكليفية.
وأيهم مقدم؟
شنو مقدم؟
الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي؟
في ويش
مقدم؟ حكم وضعي بعدين وجد حكم تكليفي.
حكم تكليفي مقدم عند الشيخ. الشيخ لأنه هو منشأ الانتزاع. إذا في أحكام تكليفية ننتزع منها الحكم الوضعي.
يعني إذا بعد إجراء العقد يجب عليك الوفاء.
الشارع يقول يجب عليك الوفاء، يجب تسليم الثمن، يحرم عليك التصرف، من أن ننتزع حكم وضعي وهي صحة العقد. فالشيخ العظم يجعل الحكم الوضعي متأخر عن الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية الأساس، ومنها ننتزع الحكم الوضعي.
نعم. إجراء الحكم لما جاء
قرينا على شنو بالضبط؟ ما فهم.
على أن هذا المؤاخذة حكم تحمل على الأحكام الإلزامية.
المؤاخذة غير الحكم الإلزامي.
عفوا، رفع القلم.
لا أعم، يقول الشيخ العظام عند هذه الواقعة التي وردت فيها هذه القضية، أعم ترى، يقول لهم ترى أنه هذه المجنونة الشارع لا يؤاخذها. يقول الشيخ العظام سيأتي أعم من المؤاخذة الدنيوية والأخروية، سيأتي بحثه. المؤاخذة المرفوعة ما فيه ثقل أعم من المؤاخذة الدنيوية والمؤاخذة الأخروية، وهذا نحو من المؤاخذة حد مؤاخذة دنيوية، فمرفوع، فالمرفوع بحديث الرفع مطلق المؤاخذة الدنيوية والأخروية. تفتي شيخنا، وهذا ذكر في الرسائل أيضا. من أول إن شاء الله.